في 60 يطلع كم؟ 300 صاع. إذن من عنده 300 صاع تجب فيها الزكاة، و300 صاع هي 612 كيلوغرام. اختصرها، خمسة أوسق تساوي 612 كيلوغرام، هي 300 صاع، والصاع 2 كيلو 40 غرام. اضرب 340 غرام في خمسة أوسق، ها 612، يعني لو زاد شوية مهم لا ينقص. عندك 612 كيلو من التمر، من الرطب، من الزبيب، من القمح، من الشعير، تجب فيه الزكاة. طيب هل يشترط فيها الحول؟ الحول يعني بعد ما تقطع الرطب تستنى عام حتى تزكي؟ ها. وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده. طيب ما معنى يوم حصاده؟ يعني إذا ظهر صلاح الثمرة، إذا ظهر صلاح الثمرة. كيف يظهر صلاح الثمرة؟ في التمر، في الرطب، بأن يحمر أو يصفر. الرطب كيف نعرف أنه خلاص صالح؟ إذا احمر أو اصفر. وأما في الحبوب إذا اشتد القمح، لما تمسك السنبلة حبة القمح تفركها بين يديك لا تنضغط معك، معناتها خلاص صلحت للأكل والبيع وواجبت فيها الزكاة. والعنب إذا لان العكس، العنبة لما ما نضجت تكون إيش؟ قاسية، لكن إذا نضجت تصير لينة وتصير حلوة، خلاص وجب فيها الزكاة. هذا وقت الوجوب. ويشترط في هذا صاحبها مالكا لها وقت الزكاة. مثلا رجل كان عنده نخيل مات قبل أن يصفر أو يحمر الرطب، تجب عليه الزكاة؟ نعم لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه مات قبل الوجوب، وإنما تجب على من؟ على الورث. أنت ورثت النخيل تجب. فهذا على طيب. المقدار الواجب، أيوة اقرأ.
المقدار الواجب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقط الأنهار والغيم والعشور.
لا، والغيم العشور يعني يجب العشر، العشر. أيوة.
فيما سقط الأنهار والغيم والعشور، وفيما سقط
سقيا،
وفيما سقيا في الثانية نصف العشور.
هذا الحديث صحيح رواه مسلم وغيره. طيب هنا عندكم الشرح، اقرأ العشور تحت رقم 2. العشور جمع عشر.
العشور جمع عشر، جمع عشر. القيم المطر، الثانية هو البعير الذي يسقى به الماء من البئر ويقال له الناضح.
انظروا إلى رحمة الله بعباده. إذا كان الإنسان ما تعب كثيرا على زرعه وثمره فهذا فيه العشر، يخرج العشر. يعني عندك 612، عندك مثلا 700 كيلو، كم تخرج العشر؟ عشره كم؟ 70 كيلو للفقراء والمساكين إلى آخره. أما إذا كان هذا الزرع أو هذا النخيل يسقى بتعب، أنت لتجيب له الماء، ففيه كم؟ نصف العشر. لا تخرج 70 كيلو، تخرج كم؟ 35 كيلو. واضح؟ طيب. وعن ابن عمر،
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فيما سقط السماء والعيون أو كان أثريا أثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. ايش معنى أثريا؟ تحت رقم 3.
عثاريا هو المستنقع في بركة ونحوها، يصب إليه من ماء المطر في سواق تشق له،
في سواق
مشق له قال واشتقاق من العاقر وهي الساقية التي تجري فيها الماء لأن الناشي يعثر فيها. قال فيه الذي يشرب من الأنهار بغير مؤونة أو يشرب بعروقه كأن يغرس في أرض يكون الماء قريبا من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي.
يعني أنت لا تتعب كثيرا على إيصال الماء إليه فهذا فيه العشر. فسقط السماء يعني الأمطار والعيون أو كان عثريا. العثري هذه الكلمة ما زالت موجودة إلى الآن في السعودية. تجد هذا البائع الذي يبيع البطيخ يسمونه أنتم الجح أو اليح, هذا البطيخ وهم يسمونه كمان الحبحب. تجد هذا الإنسان يبيع يقول عثري عثري, سمعته هناك ناس يقول عثري عثري, يقصد بعثري يعني يشرب من الأرض بنفسه. ما زالت هذه الكلمة موجودة هناك. إذن إذا كان عثريا ففيه العشر, وأما إذا سقي بالنضح يعني بتعب بكلفة ففيه نصف العشر. طيب هنا سؤال, إذا سقي نصفه بالمطر ونصفه بالسوانح كم عليه؟ يعني مثلا 6 أشهر ما شاء الله أمطار موجودة سقي بالمطر, وستة أشهر سقي بتعب, فهنا يقول العلماء فيه 3/4 العشر. ثلاثة أرباع العشر. اليوم المفروض تجيبوا معكم آلة حاسبة حتى على طول يعني ما تضيعوا وقت كثير. طيب ومن الأمور المستحبة أيها الإخوة والمطلوبة في الزروع والثمار الخرص. إيش معنى الخرص؟ نعم اقرأ.
خرص النخيل هو حفظ الماء على النخيل من الرطب الثمرة.
هو الخرص هو حرز يعني عد ما على النخل من الرطب ثمرا. معلوم أيها الإخوة من وظيفة الحاكم المسلم أنه يجعل لجنة للزكاة تهتم بجمع الزكاة من الناس. واحد يسموه عامل. أنت إيش تشتغل؟ أنا أشتغل في إدارة الزكاة مثلا. ايش وظيفتك في ادارة الزكاة؟ خارس, خارس بالراء. انت ايش وظيفتك؟ جابي اجيب الزكاة مثلا. الخارس هو من لما يبدو صلاح الرطب او قريب منه يأتي الخارس الى البستان ويدور في البستان وينظر في النخيل. عنده دقة, مش كل الناس, بعض الناس آتاهم الله تعالى هذا, فينظر يقول يا صاحب البستان نخيلك هذه السنة في هذه السنة سينتج كم مثلا؟ 800 كيلو. إذا عليك كم مثلا سقي بالأمطار؟ عليك 80 كيلو. ثم يتركه ويذهب. وهذاك صاحب النخل لما يجد يعني يقطع يجهز كم؟ 80 كيلو. فيأتي العامل ويأخذها ويفرقها على من؟ على الذي المصارف الذين ذكرهم الله تعالى. واضح أيها الإخوة؟ هذا هو الخارس. ما يترك الإنسان حتى يقطع ويخبي وكذا, لا ينظر. ثم على الخارس أن لا يكون متشددا. مثلا إذا رأى قال أن هذا النخيل سيأتي ب800 كيلو, ما يقول له 800 كيلو, يقول له 750. ليش؟ إنه يعرف أن صاحب البستان سيهدي للناس لأصحابه سيأكل, ما يكون متشدد يتنازل, ما يقول له 800, ينظر 800 يقول عليك 750. 750 عليك كم؟ 75. 50 يخليها لأنه هذا يدخل عليه ضيوف يأتيه ناس, هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالمسلم. نعم.
خرص النخيل والأعناب. عن أبي حميد السائب قال وصلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إلى امرأة في حديقة لها.
وادي القرى هذا طريق بين المدينة وتبوك. نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه: اخلصوا. وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أرسل، فقال لها: أحصي ما يخرج منها. فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: كم جاءت حديقته؟ قالت: 10 أرسل.
خرص
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث رواه البخاري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ، قال 10 أوسق فجاءت 10 أوسق. هذا دليل على نباهة وذكاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطاه الله له، زيادة على النبوة، لأنه معروف أيها الإخوة من صفات الأنبياء الفطانة، ما يكون نبي غبي، يكون فطن. من صفات الأنبياء أن يكون فطنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: خرصوا، فكل واحد ماذا خرص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرص قال 10 أوسق فجاءت 10 أوسق. فهذا دليل على جواز الخرص. نعم، لأنه قد يقول قائل: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا نجيب؟ إيش الدليل على هذا الحديث؟ ها؟ قوله اخرصوا أو اخرصوا، واضح؟ طيب، الحديث الثاني.
وعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة فيخلص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه.
نعم. حين يطيب قبل أن يؤكل منه، يعني حين يحمر أو يصفر، يصير يعني بدأ صلاحه، لكن ما يقدر الإنسان يأكل لسه. أي نعم. ثم
يقتلونه بذلك الخرص أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يلصي الزكاة قبل أن تؤكل ثمار الخمر.
أي نعم. هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث حسن لغيره. قد يقول قائل: هذا الحديث ما يفيد خرص النخل على المسلم، لأن الذي كان يشتغل فيها من؟ اليهود، واليهود ليس عليهم زكاة لأنه كفار، فلا تقبل منهم زكاة. ما الجواب؟ الجواب لا، مش جزية. أيوة. والأرض كانت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. هذا هو، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر صارت الأرض له وللمسلمين، لكن اليهود ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا محمد، أنتم لا تعرفون الزراعة، اتركنا نعمل في الأرض ولكم الثمرة ونأخذ بعض الثمرة. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: نقركم فيها ما شاء الله. ما قال لهم إلى الأبد، لا، نقركم فيها ما شاء الله. فلما جاء عهد عمر رضي الله عنه واستغنى المسلمون، أصبحوا يعرفون الزراعة، وتفرغ بعضهم للجهاد وبعضهم للزراعة عند ذلك، وقاموا كعادتهم بمحاولة قتل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يوما يمشي في نخيل خيبر بالليل، فهجم عليه ناس وضربوا حتى كسروا يديه رضي الله عنه، فضربوا ابن الخليفة، هذه معناتها خيانة. فلما جاء الخبر إلى عمر استشار أصحابه ثم قال: لا يفعل هذا إلا أعداؤنا اليهود، ثم أمر بهم فأخرجوا. قالوا له: يا عمر، كيف تخرجنا وقد أقرنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم يقركم النبي صلى الله عليه وسلم عليها إلى الأبد، وإنما قال: وكنت حاضرا، نقركم فيها ما شئنا، وفي رواية: ما شاء الله، ونحن الآن لا نشاء، فاخرجوا. فطردهم إلى الشام. إذن هؤلاء كانوا يشتغلون في أرض ملك لمن؟ إذن الزكاة على من؟ وإنما هم هؤلاء عمال يعطون لهم الأجرة، واضح؟ فكان عبد الله بن رواحة يخرص النخل على هؤلاء. طيب، إذن هذا بالنسبة لزكاة الزروع. زكاة المواشي، هل في سؤال؟ نعم.
ما هو
كان عندك سؤال انت اول تفضل. لا، لما تستلم المال وحال عليه الحول تزكي المال الذي تبيع به، تستلمه إذا بعت الخضر والفواكه مثل التفاح والبرتقال وهذا، هذا المال تزكيه إذا حال عليه الحول. لكن المال هذا إذا كان، لا لا، هذا المال تزكيه إذا، نعم، إذا حال عليه الحول، إلا إذا كان عندك مال من قبل وأردت أن تضيفه إلى إليه فتزكي الجميع. واضح؟ نعم.
ما يخلونه
اللي هو
يصرف.
خلاص، هو على كل حال بالنسبة لعروض التجارة، الآن تذكرت عروض التجارة يجب أن تخرج المال إذا حال على عليها الحول. أما المال الذي يعطى لك ثمن الخضروات والفواكه التي تبيعها، إن شئت أن تزكي متى ما بعت، إن شئت أن تزكي متى ما بعت فلك ذلك، ولكن لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول، ولكن إن شئت أن تتطوع ففعل ذلك ولك الأجر. نعم.
الفلاج
هل هو عثري؟ الأفلاج؟ إيه، الأفلاج الذي يأتي من الجبال هذا عثري. إيه نعم، لأنه ما فيها كلفة. نعم.
الرطب والتمر، الزكاة تكون على التمر مش على الرطب.
إيه نعم.
الرطب ما هو.
طيب هنا سؤال، بعض الناس يقول نحن لما نقطع الرطب الجذاب ما عندنا، نسلمه إلى جهات معينة وهم يعطونا فلوس، ما نقول له لا، أخرج حق الله ووزعه على الفقراء والمساكين، إلا في حالات نادرة مثلا ما تستطيع أن تفعل ذلك، أو أن الفقراء طلبوا المال فأجاز بعض العلماء أن تبيع المحصول وتخرج العشر من ذلك المال إن كان في ذلك مصلحة لك ورفق بك ومصلحة للفقراء فافعل ذلك. هذا بالنسبة لإخراج القيمة بدل الواجب من العين. طيب، نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم زكاة المواشي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. انتهينا من الكلام عن الزكاة في النقدين والزروع والثمار، ووصلنا إلى زكاة المواشي. نعم، اقرأ، جهز حالك. طب. ثالثا زكاة المواشي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أصحابه الكرام، أما بعد، قال المصنف حفظه الله تعالى ثالثا زكاة المواشي. المواشي ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم. زكاة الإبل نصابها عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من
خمس ذود
من الإبل صدقة.
نعم، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. المواشي تجب فيها الزكاة، وهي محصورة في ثلاثة أجناس: الإبل، البقر، الغنم. نبدأ بالإبل. بدأ المؤلف بالإبل فقال: زكاة الإبل نصابها مذكور في الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة. الذود هو عدد من الثلاثة إلى العشرة لا واحد له من لفظه. إذن إذا عند الإنسان أربع من الإبل فلا زكاة فيها حتى تكون عنده خمسة. هذا نصاب، يعني بداية النصاب في الإبل يبدأ من خمس ذود. ما هو المقدار الواجب؟ هنا يأتي حديث أبي بكر. نعم.
مقدار الواجب فيها عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطي.
طيب، هنا هذا الكتاب كتبه أبو بكر وأملاه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام أخرجه أبو بكر، أخرج هذا الكتاب إلى الناس. ولما وجه أبو بكر في خلافته أنس بن مالك إلى البحرين لكي يأتي بالزكاة أعطاه هذه الرسالة أو هذا الكتاب، ويبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا نستفيد منه أنه من السنة أن الإنسان إذا كتب رسالة أو كتابا يبدأ بالبسملة، وكذلك إذا كتبت طلبا إلى جهة فابدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. ولا عبرة بمن يقول لك لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه ستلقى. أنت تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، وأما حفظها فهي من مسؤولية المرسل إليه. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو وحي يوحى. فمن سئلها من المسلمين على وجهها، يعني على بشروطها وأحكامها، فليعطيها، ومن سئل فوقها فلا يعطي، يمتنع. ثم بدأ بعد الواجب. نعم.
في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة.
يعني إذا عندك خمس شياة، خمس من الإبل، تخرج شاة. نعم.
فإذا بلغت 25 إلى 35
إلى
35 ففيها بنت مخاض أنثى.
بنت مخاض، المخاض في اللغة هو وجع الولادة أو وجع الولادة، والماخض هي الحامل التي دنت ولادتها. تقول ناقة ماخض، أي حامل دنت ولادتها. وما هي بنت المخاض من النوق؟ هي التي أتمت السنة الأولى ودخلت في الثانية. لماذا سميت بذلك؟ لأن أمها غالبا قد حملت، يعني أمها التي ولدتها تكون قد حملت. يعني تخرج إذا عندك 25 إلى 35 من الجمال، فيجب عليك أن تخرج بنت مخاض، أي ناقة أمها مخاض، يعني ستلد. والبنت المخاض كما قلنا هي التي أتمت السنة الأولى من عمرها ودخلت في الثانية. نعم.
فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى.
بنت لبون ما أتمت سنتين، سميت بذلك لأن أمها غالبا ذات لبن بعد الوضع. أمها تكون وضعت وترضع. أي نعم.
فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل.
طروقة الجمل. طيب، الحقة هي ما استكملت السنة الثالثة ودخلت في الرابعة، سميت بذلك لاستحقاقها أن يحمل عليها ويركبها الفحل، يعني بلغت سنا تستطيع أن تحمل عليها المتاع ويركبها الجمل، تجمع على حقاق وحقائق. طروقة الجمل فعولة بمعنى مفعولة أي مطروقة، والمراد أن من شأن التي في هذه السن أن تقبل طرق الجمل وإن لم يحصل ذلك، يعني بلغت إلى أن يطرقها الجمل ولا تتأذى من ذلك، وهي التي بلغت كم؟ 3 سنوات ودخلت في الرابعة. نعم. فإذا بلغت
61 إلى 75 ففيها جذعة.
الجذعة هي التي أتمت السنة الرابعة ودخلت في الخامسة. دخلت في الخامسة. لماذا سميت جذعة؟ لإسقاطها سنها واستبداله. نعم.
فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنتالبون.
اثنين. نعم.
فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طرقتا الجمل.
نعم.
فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنتالبون. وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة.
هذا الحديث رواه البخاري وغيره. طيب، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل، هذا ما اكتمل النصاب، فهنا ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، يعني صاحب الجمال إذا شاء فيتصدق، ما شاء ما يتصدق. وهذه قاعدة في الزكاة، إذا لم يبلغ مالك النصاب فلا زكاة فيه إلا إذا شئت أنت بالخيار، لكن إذا بلغ النصاب لا بد أن تؤدي الزكاة. فقال فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. طيب، أحيانا الإنسان تلزمه سن، يعني تلزمه بنت لبون، تلزمه حقة وليس عنده، ماذا يفعل؟ أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام الحل، يعطي السن الأقل والفارق يعطيه مالا، أو عنده سن أكثر يعطي الأكثر والعامل الذي يجبس الزكاة يعطيه الفارق. نعم.
من لزمته
سن. نعم.
من لزمته سن وليست عنده.
عنده.
أيوه. أن أبو بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما.
أي نعم، يعني من كان يجب عليه جذعة ولكن عنده أقل الحقة أقل من جذعة، صح؟ فهنا يعطي الحقة ويجعل معها شاتين الفرق، أو 20 درهما، درهمان يعني فضيا. نعم.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنه تقبل منه الجذعة ويعطيه مصدق 20 درهما أو شاتين.
بالعكس، يعني إذا كان أعطى سنا أكثر فيقبلها المصدق، يعني العامل الذي يجب الزكاة، ويعطيه الفارق من عنده، يعني من بيت المال. نعم.
ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما.
نعم.
ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين.
نعم.
ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين.
نعم. هذا الحديث رواه البخاري وغيره. هذا بالنسبة لزكاة الإبل. نعم. إذا كان العمر أكبر المصدق، إذا كان صاحب الزكاة أعطى ما هو أكثر من الواجب عليه المصدق يعطيه الفارق، وإذا كان أعطى المزكي أعطى سنا أقل من المطلوب منه فهو الذي يزيد على حسب. نعم.
إذا عندي 20 فاللبن أظهر عن إنشاء وحدة ولا كل 5 شهر أنا
أظهر؟ لا، إذا عندك 20 عليك شات واحدة، فإذا بلغت 25 عليك كما جاء هنا، فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. هنا قال في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 5 شاة. لا، هنا في كل 5 تدفع شاة.
في كل 5.
أيوة، يعني إذا عندك 20 من الإبل تدفع كم؟
5 شياه.
أربع شياه. فإذا بلغت 25 هنا تصير ما تدفع من الشياه، تدفع من النوق اللي عندك. يعني قبل 25 تدفع من الشياه، ما تدفع من النوق. لما تصل إلى 25 يصير الواجب عليك الإخراج من النوق. نعم. إذا كان الفارق كبير المصدق يعمل حساب. هذه كلها أيها الإخوة نستفيد منه أن دراسة الشريعة الإسلامية مطلوبة من المسلمين، ليس كما نرى اليوم المسلمين مع الأسف إلا من رحم ربي منصرفين عن دراسة العلوم الشرعية وعن إعداد المدارس والمعاهد التي تجعل الشباب المسلم يتخصص في الشريعة. وعلينا ألا نشوش على عقول هؤلاء بالعلوم الأخرى. يعني المفروض هناك علوم مشتركة يدرسها كل الطلاب ثم بعد ذلك يأتي التخصص. فأصحاب الشريعة الذين يدرسون الشريعة لا نشوش عليهم بدراسة الرياضيات والكيمياء والفيزياء، نشوش عليهم ونقطع من وقتهم ونشغلهم. هذه الكيمياء والفيزياء وكذا والرياضيات يدرسها الذين يريدون التخصص فيها. أما أن نشغل الطلاب نخليهم يدرسوا الشريعة زائد المواد العلمية هذه، هذا يعني إشغال وإرهاق للطلاب. إلا أنه مثلا في السنوات الأولى لا مانع يدرسوا الرياضيات ويدرسوا أشياء مشتركة حتى يكون الطالب عنده نظرة عن هذه العلوم، ثم يأتي التخصص. ناس يتخصصون في الرياضيات، ناس يتخصصون في الفيزياء، وناس يتخصصون في الشريعة. لماذا؟ لأن الذين يتخرجون أيها الإخوة، أنه كثير من الشباب اليوم لا يريدون دراسة الشريعة، يقول أنا إيش أدرس الشريعة ليش؟ أصير إمام؟ أصير مؤذن؟ لا، دراسة الشريعة المفروض نتائجها إيش؟ يتعلق بكل أمور البلاد، من الزكاة، من الإدارة، من حتى الإدارة عندنا في الشريعة الإسلامية كيف تدار المؤسسات وكيف عندنا هذه الأمور. من الذي يقوم بهذا الأمر؟ الذين درسوا الشريعة، أو على الأقل أهل الإدارات وأهل الزكوات يرجعون إلى أهل العلم بالشريعة حتى يرشدوهم كيف يسيرون على وفق الشريعة. نعم. الآن زكاة البقر. نعم.
زكاة البقر النصاب ومقدار الواجب. عن معاذ بن جبل.
معاذ.
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى اليمن، وأمرني أن آخذ من البقر من كل 40 مسنة.
أيوة.
ومن كل 30 تبيعة أو تبيعة
تبيعا أو تبيعة. أي نعم. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو حديث صحيح. المسنة هي البقرة التي أتمت السنة الثانية ودخلت في الثالثة، والتبيع ما أتم الحول الأول ودخل في الثاني، يعني ما زال يتبع أمه ما انفصل عنها وما استقل عنها. هذا النصاب ومقدار الواجب. إذن في كل 40 مسنة ومن كل 30 تبيعا أو تبيعة، هذا في البقر. نعم. والبقر طبعا يشمل الذكور والإناث، يشمل البقرة والثور. أي نعم. ويشمل الجاموس، يشمل الجاموس. نعم. نعم. الثانية المسنة تمت الثانية ودخلت في الثالثة، والتبيع أتم العام الأول ودخل في العام الثاني. زكاة الغنم.
زكاة الغنم النصاب ومقدار الواجب. عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 أو 100 شاة.
أصبر شوي. إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، يعني الواجب شاة، ضممها، اكتب ضمتين. نعم.
فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان،
يعني إذا عندك 40 من الشياه، والشاة أو الغنم يدخل فيه الضان والمعز. الضان هي ذوات الصوف، والمعز ذوات شعر. إذا عندك مثلا 10 من الضان و30 من المعز، تخرج الزكاة أم لا تخرج؟ لأنها جنس واحد، لأنها إيش؟ جنس واحد. فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 فعليك شاتان. إذا عندك مثلا 121 شاة، كم عليك؟ شاتان. طيب إلى 200. نعم. إيه نفس الشيء. المعز هو المعز والضأن، تخرج منهم الشاة، تطلق على المعز وتطلق على الضأن. الشاة ما يهم العمر، العمر ما يهم، ولو يعني ولد البارحة. كان عندك مثلا 39 شاة لمدة مثلا 11 شهرا، ثم واحدة من النعاج ولدت، فصاروا كم؟ 40. عليك الزكاة. ما يعني مش شرط انه لازم يحول عليها الحول، لا، يعني الزيادات التي تكون في اثناء الحول تحسب. طيب، فاذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3. فإذا زادت على 300 هنا يبدأ الحساب آخر، وهو ففي كل 100 شاة. كل 100 تخرج شاة. عندك 500 تخرج كم؟ 5. عندك 600 تخرج 6، وهكذا. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. إذا شئت، عندك 39 حبيت تتصدق لا مانع، لكن إذا ما أردت ما عليك شيء. طيب، ما هي شروط وجوب الزكاة في المواشي؟ نعم. الشاة يدخل فيه الذكر والأنثى. نعم.
شروط وجوب الزكاة في المواشي.
نعم.
أولا النصاب، وهو واضح في الأحاديث السابقة،
لا بد من النصاب، إذا ما بلغ النصاب ما عليك زكاة. نعم.
ثانيا أن يحول عليها الحول لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول.
حديث صحيح رواه ابن ماجه وغيره. نعم. هذه قاعدة عامة، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، لكن فيه أموال لا تجب فيها أو لا يشترط فيها الحول، ما هي؟ الزروع والثمار. زيد. الركاز. ما هذه؟ الركاز والزروع والثمار لا يشترط فيها الحول. الزروع والثمار متى ما يوم حصاده، والركاز متى ما استخرجته. نعم.
ثالثا أن تكون سائمة أي راعية بالكلى المباح أكثر العام، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة.
إلى 20 ومئة شاة. نعم.
أيوة. وقوله وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون.
ابنة لبون. طيب، إذن لا بد أن تكون سائمة. والسوم إيش هو السائمة؟ السوم هو الرعي في الكلأ المباح كل الحول، كل العام أو أكثر العام. أما وأن تتخذ للدر والنسل. أما إذا لم تكن سائمة بأن كنت أنت الذي تعلفها، أنت الذي كنت تعلفها، أو كانت معدة للعمل، وإن كانت سائمة فلا زكاة فيها. هذا من رحمة الله، بخلاف القوانين البشرية. يعمل ما عندك تجارة، عندك تجارة سجل تجاري تدفع الضرائب، اشتغلت ولا ما اشتغلت، يعني أغلقت الدكان 6 أشهر، يا جماعة أنا أغلقت الدكان، ما فيه تدفع الضرائب. هذه القوانين البشرية التي تظلم الناس. أما الله تعالى فليس بظلام للعبيد. فإذا كان أنت تتعب على هذه المواشي تعلفها من مالك، أو أنها معدة للعمل لاستخراج الماء، أو مثلا لإيش، للحرب، فهذه لا زكاة فيها. الله أكبر. انظروا إلى الفرق أيها الإخوة، إلى نظام الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله، وإلى الأنظمة البشرية التي تظلم الناس. حتى بالزروع كما درسنا، إذا كان تسقيها تسقى بالمطر بغير تعب فيها كم؟ العشر. أما إذا كان تتعب ففيها نصف العشر، سبحان الله العظيم. إذن لا أرحم ولا أعدل من شرع الله سبحانه وتعالى. طيب، ما لا يؤخذ تخرج منها
قبل أن توصل السنة.
إيه؟
يحول عليها. مثلاً أنت أثناء السنة توصل خلاص. جاءت بعدها 5 أخرى من غيره. هل
يصير
نفس الغنم تدور عليها؟
لا، قلت لك أنا مثلاً عندك مثلاً عندك 40 من الغنم قبل الحول، قبل نهاية الحول ب10 أيام ماتت واحدة، فاستبدلتها واشتريت أخرى. فعليها الزكاة، واضح؟ عليها الزكاة. أيوة. وإذا نتجت فعليها الزكاة. طيب، ما لا يؤخذ في الزكاة؟ تفضل.
ما لا يؤخذ في الزكاة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما بعث معاذا على اليمن قال: وإياك وكرائم أموالهم.
اتفقنا عليه. وإياك وكرائم أموالهم، يعني المصدق، طبعا المصدق العامل الجابي يدرس هذه الأمور، نعمل له دورة. أنت إيش تخصصك؟ أنا تخصصي راح أتخرج إن شاء الله عامل للزكاة. موجود هذا؟ مش موجود، إن شاء الله الله يرجعه. أنت إيش تخصصك؟ عامل. إيش المواد اللي تدرسها؟ يدرس. من بين الأمور اللي يدرسها أنه لا يأخذ كرائم الأموال، يعني لا يأخذ النفيسة، وإنما يأخذ الوسط، لا يأخذ الغالية التي يشح بها أصحابها، ولا يأخذ دانية، يأخذ الوسط. وإياك وكرائم أموالهم. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخرج بالصدقة
لا يخرج
بالصدقة
هرمة
ولا ذات عوار ولا تيس
إلا شيل الواو هذك اللي عندكم زائد
إلا ما شاء المصدق.
هذا الحديث سابق في الكتاب كتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم في أنصبة الزكاة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كتب قال لا يخرج في الصدقة هرمة. الهرمة هي المسنة التي سقطت أسنانها من الكبر، مريضة يعني، لما تكون ما عندها أسنان معناتها ما تأكل، فهذه راح تهزل وتصير هزيلة، هذه لا تأكل. كذلك ولا ذات عوار، أي عوراء العين والمريضة التي بان مرضها، إذن لا تأخذ هذه. ولا تيس، لا تأخذ التيس. لماذا؟ لأن التيس هو ذكر الماعز، التيس هو ذكر الماعز، هذا لا يؤخذ في الزكاة. لماذا؟ لنتنه وفساد لحمه. التيس غالبا يتخذ لإيش؟ لكي يركب على وينتج أو ينتج غالبا، فلحمه ما يكون يعني طيب. أو إذا كان طيبا، نفرض أن هذا، لا يقول لك هذا التيس لحمه طيب، فهو لا يؤخذ كذلك الصدقة، لأنه فحل، لأنه فحل يحتاج إليه صاحب المواشي، يحتاج إليه، إلا إذا شاء المصدق. هنا المصدق هنا باذل الصدقة، يعني صاحب المال. نعم. حكم الخلطة،
حكم الخلطة تفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
إيه الحول؟ إيش هو الحول؟ العام والسنة. لماذا سمي حولا؟ لأن الإنسان يتحول فيه من حال إلى حال، يتحول فيه من حال إلى حال، فسمي حولا، فهذا شرط لا بد. إلا الزرع، الزرع لا يشترط فيه الحول، بل الزكاة يوم حصاده، يوم تقطع التمر الرطب تزكي، يوم تحصد الحب تزكي، وهكذا. وكذلك ربح التجارة لا يشترط فيه الحول. مثلا أخذت 20,000 درهم وجعلتها في تجارة، في خلال السنة هذه 20,000 متى تزكيها؟ إذا حال عليها الحول. مثلا بدأت التجارة في محرم 20,000، متى تجب الزكاة على 20,000؟ في المحرم القادم. في أثناء السنة ربحت 20,000، جابت 10 بعد شهر، ثم بعد شهرين جابت 20، ثم بعد 6 أشهر جابت 30. لما بلغت المحرم صار عندك 100,000. الزكاة على 20,000 ولا على 100؟ على 100. الزكاة على 100. ربح التجارة لا يشترط فيه الحول. ليش؟ لأن هذه 80,000 من جات؟ أصلها منين؟ أصلها 20، نماء. بخلاف مثلا أنت عندك 20,000 في محرم، بعد شهر جاءك مبلغ 5,000، ثم بعد شهرين جاءك 10,000 هدية أو مثلا ميراث، يعني ليس مش متولد من 20. متى تزكي 5,000 و10,000؟ متى تزكيها؟ إذا حال الحول، حولها مش حول 20، لكل واحد حول. فهمتم؟ أيوة. إلا إذا أردت
في ناس يقول لك يا أخي ما أقدر أحسب في السنة يدخل لي مبالغ كل شهر يدخل لي 20 و30 و40 كيف أحسب هذا؟ فيقول لك العلماء إذا أردت يعني تسهيلا لك اجعل ما دخل لك خلال السنة من هذا المال يسمى المال المستفاد. يسمى ماذا؟ المال المستفاد الذي جاء ليس نتيجة للمال الأصلي. إن أردت يعني زكيهم جميعا مع المال الأصلي وريح نفسك. أما إذا لم تريد أنت بالخيار لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. مفهوم هذا؟ طيب كذلك نتاج السائمة هذا لا يشترط له الحول. كيف؟ رجل عنده 40 شاة في محرم، محرم كان عنده 40 شاة. بعد لما وصل إلى المحرم الثاني كانت هذه 40 نتجت، نتجت يعني ولدت. صاروا كم؟ مثلا صاروا 120. كم عليه؟ شاة واحدة ولا شاتان؟ وصلت صارت 121 عليه شاتان. ليش؟ لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة إيش؟ أيوة للأصل. واضح؟ كذلك لا يشترط الحول للركاز، الركاز لا يشترط له الحول. إيش هو الركاز؟ سنعرفه الآن لما نصل إلى الأموال التي تجب فيها الزكاة. طيب هنا من شروط النصاب أيها الإخوة، من شروط النصاب أن يكون المال مستقرا، هذا شرط، أن يكون المال مستقرا ليس بعرضة للتلف. مثلا أنت عندك بيت أجرته لإنسان أعطاك الأجرة مقدما، أجرت له البيت بمبلغ 10,000 في السنة، أعطاك 10,000 تفضل، هذه هل عليها زكاة؟ أيوة، إذا حال عليها الحول. لكن هل تزكيها قبل ذلك تضمها إلى مال؟ لا تضمها. لماذا؟ لأن هذا المال عرضة للتلف، قد ينهدم البيت ويخرج المستأجر يقول لك رد لي مالي، فكيف أنت تزكي وترد؟ واضح؟ كذلك يكفي هذا، سيأتيكم التفصيل إن شاء الله، ما ندخل الآن في التفاصيل حتى نقاعد القواعد. طيب إذن ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ إذا قلنا على من تجب؟ هنا سؤال، هنا قال على كل مسلم حر، ما قال بالغ. نحن نعرف أنه مثلا الصلاة واجب على من؟ البالغ. الصيام واجب على من؟ البالغ. الحج على البالغ. ليش ما قال هنا البالغ؟ لا يعني الإنسان إذا كان صغير عنده مال تجب عليه الزكاة؟ تجب عليه الزكاة، وهذا هو قول الجمهور، وهذا هو القول الصحيح. ذهب بعض العلماء إلى أن الزكاة مثل العبادات المحضة، لا بد فيها من البلوغ والعقل، لكن الصحيح أيها الإخوة أن الزكاة تجب على الصبي إذا كان عنده مال. قد يقول قائل كيف صبي عنده مال؟ مات مثلا أبوه وترك له ثروة، هذا عليه زكاة ولا لا؟ ما عنده مال. طيب كيف مجنون؟ رأى إنسان مجنون وعنده مال، نعم مات أبوه وورثه، وهل يرث المجنون؟ يرث ولا لا؟ يرث. إنسان عنده مثلا أولاد واحد منهم مجنون ومات هذا الرجل وترك ثروة، عنده مثلا 4 أولاد 4 ذكور فقط، ومات هذا الرجل، واحد من الأولاد مجنون، تقسم التركة على 3 أو 4؟ على 4. واضح؟ يعني المجنون يرث، وإن كان مجنونا مرفوعا القلم في العبادات الأخرى اللي هي الصلاة والوضوء والصيام والحج، إلا أنه في الزكاة أو في الميراث يرث، وفي الزكاة عليه الزكاة. ما الدليل على أن الزكاة تجب على الصبي غير البالغ وعلى المجنون؟ قال العلماء: الزكاة حق المال، أي واجب في المال وليس في الرقاب وليس في الذمة. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. فالمدار على المال لا على المتمول، المدار مدار الزكاة على المال وليس على الشخص، هذا. والزكاة كذلك حق الآدمي، الزكاة حق الآدمي مثل الضمان. يعني الزكاة من الذي يستحقها؟ الفقراء. إذن الفقراء موجودين ويحتاجون من المال، يحتاجون المال سواء كان الذي يملكه بالغا أم غير بالغ، واضح؟ مثل الضمان، الآن طفل كسر مثلا زجاج سيارة للإنسان، يضمن ولا ما يضمن؟ بعض الناس يقول هذا صغير ما يعرف، ولو ما يعرف ما عليه إثم، لكن عليه ماذا؟ عليه الضمان. بعض الناس ما يعرف هذا الأحكام، يجي إنسان يشتكي يقول: يا أخي ولدك كسر لي زجاج السيارة مثلا، يقوله بعدين هذا صغير ما يعرف. طيب ما يعرف يضمن لي؟ ما أضمن لك، هذا الطفل. لا، تضمن. يضمن من الذي يضمن، الطفل أم الوالد؟ لا، تفصيل، في تفصيل. إن كان الولد له مال من ماله، إن لم يكن له مال من مال أبيه. كيف يكون مال عنده مال وأبوه موجود؟ ماتت أمه تركت له ميراثا وورثه، صح ولا لا؟ صار غنيا، واضح أيها الإخوة؟ فيضمن. كم الزجاج هذا؟ هذا الزجاج 100 درهم، يلا أعطيه 100 درهم وإصلاح الزجاج، تركيبه كم؟ تركيبه 150 مثلا. إذن الزكاة مثل الضمان، الزكاة مثل الضمان، حق الآدمي، وهذا قول الجمهور. ومع ذلك قال العلماء، هؤلاء العلماء: الزكاة وإن كانت حق للمال فإنها كذلك لها تعلق بالذمة، يعني هي متعلقة بذمة الإنسان. لماذا؟ لأنه لو تلفت بعد وجوبها لم تسقط. مثلا إنسان وجبت عليه الزكاة ثم أهمل ولم يخرجها حتى تلفت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولا لا يضمن؟ هو يعني فرط، فهذا يضمن. طيب، إذن هذا بالنسبة للبلوغ وغير البلوغ. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ كأنكم تعبتم، نكمل هذه الفقرة ونتوقف، تفضل.
الأموال التي تجب فيها الزكاة: تجب الزكاة بالنقدين، الزكاة بالنقدين والزروع والثمار والمواشي والركاب.
طيب، إذا لا تجب الزكاة في كل الأموال. مثلا إنسان عنده كتاب في البيت، عنده سجادة، عنده سيارة يستعملها، لا تجب في كل الأموال، وإنما في أموال معينة. إيش القاعدة في هذا؟ قاعدة: الزكاة تجب في المال النامي، في المال إيش؟ النامي حقيقة أو تقديرا. الزكاة، هذه قاعدة، الزكاة تجب في المال النامي حقيقة أو تقديرا. أيوة، حقيقة المال النامي حقيقة، يعني هو ينمو حقيقة، ينمو مثل إيش؟ مثل الأنعام تنمو، لا تجيب نعجة وتجيب هذا، فتخلي عندك نعجة، فإذا بعد أيام تصير ثنتين، بعدين نامي حقيقة. والزروع والثمار، صح ولا لا؟ وعروض التجارة، إيش هي عروض التجارة؟ البضائع سلع، السلع التي تتجر بها هذه تنمو لا ما تنمو؟ إنسان يفتح بقالة يجيب كيس سكر يبيعه، بعدين يجيب كم كيسين يبيعه، بعدين ثلاث، في نماء ولا لا؟ هذا حقيقة نماء حقيقي ونماء تقديري في الذهب والفضة. أنت الحين لما يكون عندك ذهب وحطه في البيت ينمو، حط مثلا 5 غرامات ذهب في الصباح تلاقي ما شاء الله كيلو، ما هذا غير موجود. لكن لو أردت أن تنميه يتنمى ولا ما يتنمى؟ يتنمى، هذا معنى تقديرا، واضح؟ إذن الذهب والفضة والعملات، عندك مثلا 1000 درهم في البيت تخليها في البيت سنة، لما تفتح عليها تشوفها تلاقيها كم؟ 2000، 1000، واضح؟ هذا ينمو تقديرا مش حقيقة، يجب فيه الزكاة. إذن الزكاة تجب في كل مال نام حقيقة أو تقديرا. طيب، تجب الزكاة في النقدين، ما هما النقدان؟ الذهب والفضة وما في معناهما. اليوم ما نتعامل نحن بالذهب والفضة، نتعامل بماذا؟ بالأوراق النقدية، ففيها الزكاة. الأوراق النقدية فيها الزكاة لأنها أصبحت أثمان الأشياء، أصبحت أثمان، واضح لنا عليها فيها زكاة. والزروع والثمار والمواشي، المواشي اللي هي الأنعام، وهي 3 فقط، الإبل والبقر والغنم. أما اللي عنده ظباء، عنده مزرعة أحواض سمك، عنده غزلان، عنده دجاج، بط، فهذا ما عليها زكاة في ذاتها عينها، وإنما الزكاة في إيش؟ في أموالها إذا اتخذها للتجارة. والركاز، الركاز هو دفن الجاهلية، الكنز الذي تجده في أرض وهو من مدفون الجاهلية، هذا سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. وهنا لم يذكر المؤلف عروض التجارة، زيدوها أنتم. إذن الزكاة تجب 1 في الذهب، 2 في الفضة، 3 الزروع والثمار، 4 المواشي، 5 الركاز، 6 عروض التجارة وهي سلع التجارة. واختلف فيها العلماء هل تجب فيها، ذهب أكثر العلماء إلى أن عروض التجارة فيها زكاة، فيها زكاة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه ليس فيها زكاة، وقولهم مرجوح، هذا القول مرجوح، قول الصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة، لأنه لا يعلم بين الصحابة خلاف في هذا، لا يعلم خلاف في هذا. تقديرها سنأتي إن شاء الله، تقديرها كل سنة، يعني رجل عنده بقالة فيها سكر وشاي وأرز وهذا كذا، هذا ماذا يفعل؟ يقدرها كل سنة ويخرج من المجموع 2.5%، يقدرها بماذا؟ بالذهب والفضة، يعني بالمال، أراضي للتجارة، أراضي للتجارة، أو مثلا سيارات للبيع، واحد عنده وكالة، وكالة سيارات، يبيع ويشتري، يقدر لما تمر السنة على الموجود يحسب ما عنده ثم يخرج 2.5%، ليس من ذات البضائع، لا، فلوس، يخرج ذهبا أو فضة، يخرج ماذا؟ ذهبا أو فضة أو نقودا، واضح؟ ما يخرج مثلا سيارة أو سكر أو لا، يخرج مالا. نعم، النصاب سيأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم، وهو باختصار بالذهب 85 غرام، إذا عندك 85 غرام من الذهب فما فوق، النصاب يبدأ لانطلاقة من 85، إذا عندك 85 فما فوق، عندك 100، 200 غرام، 300 غرام، كيلو، هذا كله عليه الزكاة إذا دار عليه العام. أو عندك مال فلوس نقد مقدار 85 غرام فما فوق ودار عليهم العام، تزكي 2.5%.
يحسب السرير عند الأرباح معها؟
أي أرباح؟ لا، أرباح غير، الفلوس يزكيها غير والبضائع يزكيها غير. مثلا ما ربحه من المال هذا المال يزكيه لحاله والبضائع يزكيها لحالها، يعني يحسب المال لحاله والمال لحاله. ف أيوة قيمتها الحالية. مثلا عنده إنسان 10 سيارات، كل سيارة 20,000، كم صاروا؟ 20 × 10 كم؟ 200,000. يضربهم في 2.5% ويقسمهم على 100، ولكي يرتاح يقسم على 40، الناتج يخرجه زكاة. وسنكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في كتاب الزكاة في شرح كتاب الوجيز، وصلنا إلى زكاة النقدين الذهب والفضة. نعم.
الأموال التي تجب فيها الزكاة، تجب الزكاة في النقدين والزروع والثمار والمواشي والركاب. أولا زكاة النقدين الذهب والفضة. النصاب والمقدار الواجب، نصاب الذهب 20 دينارا ونصاب الفضة 200 درهم وفيهما ربع العشر. عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم وليس عليك شيء، يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.
هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح. النصاب في الذهب والفضة وهما النقدان، الذهب 20 دينارا، 20 دينارا، والدينار الذهبي هو المثقال، ووزنه حاليا بالغرامات 4.25 غرامات. الدينار الذهبي وزنه 4.25 غرامات. الواجب أو النصاب في الذهب 20 دينارا، وال20 دينار بالغرامات هي 85 غراما، 85 غراما. من كان عنده هذا المقدار من الذهب الخالص فما فوق فقد وجبت عليه الزكاة وحال عليها الحول. إذن إذا أردت أن تقدر الذي عندك من مال هل بلغ النصاب، فانظر هل يساوي 85 غراما من الذهب فما فوق، فهذا عليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول. 85 غراما، فإذا قلنا مثلا غرام الذهب مثلا حاليا يساوي كم؟ 30 درهما إماراتيا. اضرب 30 درهما في 85 تجد المبلغ، وهو ما يعادل تقريبا كم؟ 3000، يعني 2550. إذا عندك 2550 وزيادة وحال عليها الحول فيجب أن تخرج فيها كم؟ ربع العشر. قال عليه الصلاة والسلام: وليس عليك شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فيها نصف دينار. إذن عندك مثلا 5000 درهم حال عليها الحول ففيها كم؟ 2.5%، 2.5%. طيب، وأما الفضة فقال عليه الصلاة والسلام: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. الوزن الدرهم، الدرهم هو الفضي. كيف تفرق بين الدينار والدرهم؟ لأن بعض الناس يختلط عليه الدينار بالدرهم. خذ قاعدة بها
تفرق بين الدينار والدرهم؟ الذهب هل يعرض على النار أم لا؟ يعرض على النار حتى يصير صافيا. أيوة. إذن الدينار دي نار، آخر هذه الكلمة ماذا يوجد؟ كلمة نار، خلاص. إذن تعرف أنه هذا دينار. إذا قرأت في الكتب الدينار على طول تفهم منه ماذا؟ الذهبي. والدرهم الفضي، واضح؟ طيب، الدينار الدرهم الفضي وزنه 2.975 غرام، 200 درهم تساوي بالغرامات 595 غراما. اللي عنده هذا الوزن من الفضة فما فوق وحال عليه الحول فإنه يجب عليه الزكاة. كم يخرج؟ 5 دراهم، وهو 2.5%. 2.5%، هذا مقدار النصاب، نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب، ومقدار الواجب. طيب، زكاة الحلي. نعم.
زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث، وليس مع من أخرجه من هذا العموم دليل، ومع ذلك فقد جاءت فيه نصوص خاصة.
طيب، أولا زكاة الحلي، الحلي هي الحلي الذهبية أو الفضية التي تلبسها المرأة لتتزين لزوجها أو لتتزين أمام النساء في العرس أو تتزين في حياتها العادية أمام النساء. فهذه الحلي اختلف فيها العلماء، فذهب بعضهم إلى أن الحلي ليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها من الممتلكات الشخصية، وما كان من الممتلكات الشخصية فلا زكاة فيه، مثل السيارة والدابة والمكتبة والأواني البيت التي تستعملها لأغراضك الشخصية، فهذه لا تجب فيها الزكاة. هذا قولهم. هناك قول آخر من العلماء، من قال إذا كانت المرأة تعيره في الأعراس لصاحباتها فهذه يجب أو تجب فيه الزكاة. قول ثالث، تجب الزكاة في الحلي سواء كان مستعملا للزينة أو للإعارة أو تركته المرأة في بيتها لكي إن احتاجت باعت منه وصرفت على نفسها وبيتها، فهذا كله يجب تجب فيه الزكاة. وهذا القول الثالث هو الصحيح والراجح. لماذا؟ بعموم الآية، لأن الله تعالى قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. إذن ما فرق الله تعالى بين الحلي وغير الحلي. ثم الأحاديث، مثل الحديث هذا الأخير الذي مر معنا، إذا كانت لك 200 درهم أي فضية، ثم قال وليس عليك شيء في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة بين حلي أو غير حلي، ما دام ذهبا وفضة ففيه الزكاة. هذا من ناحية العموم. ثم هناك أدلة خاصة في الموضوع، أدلة خاصة في هذا الموضوع، وهي
منها عن أم سلمة قالت كنت ألبس أضباعا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنزه؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز.
هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني وهو حديث حسن. النبي صلى الله عليه وسلم سألته زوجته أم سلمة وكانت تلبس أوضاحا، وهي الحلي من الدراهم أي من الفضة، أوضاحا من ذهب، هنا من ذهب، فقلت يا رسول الله أكنزه؟ هل هذا كنز؟ فقال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فلم يقل لها هذا حلي لا تزكي، وإنما بين لها ما هو الكنز الذي يسمى بالكنز، الذين يكنزون الذهب والفضة، فإذا أديت الزكاة فقد خرجت أو خرج مالك عن الكنز. أما إذا لم تؤدي الزكاة فهو كنز يعاقب عليه من لم يخرجه. هذا الحديث دليل على وجوب الزكاة في الحلي. نعم.
وعن عائشة قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يديه فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا،
أو ما شاء الله.
قال: هو حسن فينا النار.
هذا الحديث رواه أبو داود والدارقطني، وهو حديث صحيح كما في صحيح أبي داود للشيخ الألباني رحمه الله. النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يدي زوجته عائشة فتخات من ورق، والفتخات مشروحة عندكم جمع فتخة، وهي حلقة لا فص لها تجعلها المرأة في أصابع رجلها، وربما وضعتها في يديها. فالنبي عليه الصلاة والسلام سألها: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار، يعني إن لم تؤدي زكاتهن. إذن هذا دليل على أن الحلي تجب فيها الزكاة. طيب، هنا سؤال: المرأة تزكي من الذهب والفضة أو تزكي مالا؟ تزكي مالا أو من ذلك الذهب؟ هي بالخيار، إن شاءت أخرجت من ذلك الذهب، وإن شاءت أخرجت مالا، هي بالخيار. واضح؟ نعم. طيب، هنا بالنسبة لعروض التجارة سنذكرها إن شاء الله في آخر الأموال التي تجب فيها الزكاة. انتهينا الآن من زكاة النقدين. هل من سؤال في هذا في النقدين؟ نعم. إذا كيف؟ أيوة، إذا كانت تعيره لا تجب فيها الزكاة. أنا إيش قلت؟ أيوة، إذا كانت تعيره فلا تجب فيها الزكاة. هذا قول، لأن يقولون إعارته زكاته، لكن قلنا القول الصحيح هو أن الحلي تجب فيها الزكاة، وهذا القول هو قول أبي حنيفة رحمه الله. هذا القول قول أبي حنيفة، وأما الأقوال الأخرى فمنسوبة إلى الأئمة الآخرين رحم الله الجميع. فقول أبي حنيفة هنا في هذه المسألة أرجح، لما معه دليلان أو معه أدلة عامة وأدلة خاصة في الموضوع. نعم. ماله؟ لا، قول أبي حنيفة في أن الحلي تجب فيها الزكاة مطلقا، سواء أعارتها أم لا، سواء أعارت الحلي أم لا، وسواء تركت الحلي للزينة أو تركتها ترصدا لنوائب الزمان، تجب الزكاة في الحلي مطلقا ما دام ذهب أو فضة. هنا سؤال: هل تجب الزكاة في الذهب الأبيض؟ تعرفون الذهب الأبيض؟ إيش هو الذهب الأبيض؟ بلاتين. هذا ليس بذهب، وإنما الناس هم الذين يسمونه ذهبا. فالمختصون يقولون إن تكوين الذهب الأحمر غير تكوين الذهب هذا البلاتين، واضح؟ وبالتالي لا تجب الزكاة في البلاتين هذا، وإنما الناس فقط هم الذين يسمونه ذهبا أبيضا لندرته، كما يسمون البترول إيش يسموه؟ ذهب الأسود. طيب، معناته يعني هذا مثل الذهب؟ إذن هذا البلاتين هذا لا زكاة فيه، مثله مثل الياقوت والزبرجد إلى آخره. نعم.
بعد القول
هذا قول، هذا قول، لكن القول الصحيح قلت أنه ما دام يبلغ النصاب كل سنة تزكيه، فإذا أرادت المرأة لا تزكيه، فإذا وجب عليها الزكاة تزكي من الذهب. العام القادم لما يأتي يجد العام إيش أن النصاب قد نقص، واضح؟ المهم عليها الزكاة، تخرج من الذهب أو تخرج من مال نقودا. نعم.
خمسة
وثمانين
أو
ضربة بثلاثة أو 85 غرام من الذهب. إيه، انظر كم تساوي يوم أن تجب عليك يحول عليها الحول، تذهب إلى الصاغة وتسألهم كم الغرام، يقول لك غرام الذهب مثلا 30 درهما، معناتها تضرب 30 درهما في 85، الناتج تخرج منه مش كلها، تخرج منه 2.5%، يعني 3000 اقسمها على 40، الناتج تقريبا ممكن 75 درهم تخرجه. اي نعم. طيب قلنا 2.975 غرام، ومئتين درهم تساوي 595 غرام. نعم. أيوة، هذا سؤال وجيه، سمعتم السؤال؟ السؤال يقول كيف، هل كانت أم سلمة وعائشة يعني تلبسان هذا المقدار من الفضة؟ كيف يعني معناتها لبست 595 غرام من الفضة، يعني نصف كيلو أو أكثر من نصف كيلو، كيف؟ فنقول ممكن، وإذا كان هذا بعيد هنا الحديث أتى ليبين حكم، حكم ماذا؟ حكم الحلي، حكم الحلي هل فيها زكاة أم لا، بغض النظر عن كم كانت لابسة. واضح أيها الإخوة؟ يعني الحديث هنا جاء ليبين ماذا؟ ليبين أن الحلي فيها زكاة. هل ذكر النصاب هنا؟ مذكور النصاب؟ مش مذكور، لين أخذناه؟ من أحاديث أخرى. ولذلك كما نقول دائما أيها الإخوة، الشريعة لا تفهم أو لا تؤخذ من حديث واحد أو ثلاثة أحاديث، دائما نقول إذا أردت أن تفهم موضوعا في الشريعة الإسلامية فاجمع الأدلة، تجمع الأدلة كلها، اجمعها. مثلا مسألة تريد أن تبحث، مسألة ما هي نظرة الإسلام إلى الدنيا، ما هي نظرة الإسلام إلى المال، ما هي نظرة الإسلام إلى الزراعة، هل الإسلام يحث على الزراعة ولا ينهى عن الزراعة، كيف تفعل؟ تجمع كل الأحاديث الخاصة بالزراعة ثم تعمل لها ترتيب ثم تجمع بينها، وهذا وظيفة من؟ المتخصصين في الشريعة. ولذلك كما نقول دائما كل مرة يطلع لنا واحد مثل العفريت يكتب في الجرائد الإسلام فيه تناقض، ليش؟ لأنه يقول لك أنا قرأت حديثا ينهى عن الزراعة، هذا حديث باطل. قل مثلا رواه البخاري، يقول لك ولو رواه 100 بخاري ما أعترف به. نشوف أنت الجاهل، أنت ماذا تفعل؟ اجمع كل الأحاديث ثم ترتبها وأزل منها ما لا يصح ثم اجعل ما صح منها ورتبها ترتيبا صحيحا تخرج بنتيجة صحيحة. مثلا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى آلة حرث في بيت فقال ما دخلت هذه على أهل بيت إلا أدخل الله عليهم الذل. وإيش يفيد الحديث هذا؟ لو قرأنا بس هذا الحديث إيش يفيد؟ معناتها ما نزيد نحرث ولا نزرع، يلا اللي عنده آلات حرث أو عنده هذا التراكتور هذا يكسره ويحرقه، لأنه إذا دخل بيتك دخل الذل. لا، هذا الحديث امسكه انظر أحاديث أخرى. قال عليه الصلاة والسلام إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فاستطاع أن يزرعها فليزرعها قبل أن تقوم الساعة. ايش يفيد الحديث هذا؟ الحد على الزراعة ما انه قيام ساعة احد راح يأكل خلاص ما احد يأكل، مع ذلك ازرع. كيف جمع العلماء بين هذا وهذا؟ جمعوا بانه الانسان يزرع ويحصد ويعمل للدنيا بشرط ان لا تشغلك عن الدنيا عن الدين فيدخل عليك الذل. هذا ما شوف. اما اذا هنا الحديث ما ذكر النصاب، هنا الحديث جاء لايش؟ لبيان حكم. ما هو الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحلي، أيوة، وجوب زكاة الحلي. النصاب ما يوجد نصاب هنا، ما في نصاب، النصاب مذكور في أحاديث أخرى. واضح أيها الإخوة؟ تفضل. نعم.
زكاة النقدين
الذهب
والفضة وما في معناهما؟ الأوراق النقدية.
أيوة، الأوراق النقدية
وما في معناهما الذهب الأبيض.
لا لا، الأوراق النقدية لو صار مثلا الذهب الأبيض هذا اللي تقول عليه، لو صار هو الذي يتداول بين الناس ويشترون به صار مثل العملة، نعم. لكن وما في معناهما يعني الذهب والفضة هما مثمنات الأشياء من الماضي واليوم والمستقبل، فما ما كان ما أخذ صفتهما ما أخذ صفتيهما فهو مثلهما. واضح؟ فالنقود، إذا عندك نقود يعني فلوس، درهم إماراتي، ريال سعودي، ريال عماني، درهم مغربي إلى آخره، عندك هذه الفلوس فبلغت 85 غرام فما فوق وحال عليه الحول فزكها. نعم. الآن زكاة الزروع والثمار. ثانيا
زكاة الزروع والثمار. قال تعالى: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
في هذه الآية الله تعالى يمتن على عباده أنه أنشأ لهم جنات معروشات وغير معروشات. المعروشات يعني التي على السوق فيها السيقان يعني، وغير معروشات يعني في الأرض. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الشاهد من الآية قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، فأفادت الآية أن كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة، كل ما يخرج من الأرض تجب فيه الزكاة. وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، حيث ذهب إلى أن كل ما يخرج من الأرض من حبوب وثمار وزروع بشرط أن يكون الإنسان هو الذي استنبته، هو الذي إيش؟ استنبته، فهذا فيه الزكاة. وهذا كما قلنا مذهب أبي حنيفة وداود الظاهري. الظاهري معناها إيش؟ مذهبا لا نسبا. طيب، هذا القول. قول آخر: تجب الزكاة في كل ما يدخر، كل شيء يدخر من الحبوب والثمار يعني قابل للادخار، بحيث إذا ادخرته لا يفسد وتستطيع أن تأكل منه في أي وقت، فهذا فيه الزكاة. وهذا قاله بعض العلماء ورجحه ابن تيمية. ومعنى الادخار أن يدخره عامة الناس. طيب، قول ثالث: تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر بشرطين، تكال من الكيل وتدخر، فإذا كانت تدخر ولا تكال أو تكال ولا تدخر فلا تجب فيها الزكاة، وهذا قول الحنابلة. طيب، كم صارت الأقوال؟ أربعة. قول الرابع: ذهب بعض العلماء ومنهم مالك إلى أنه تجب في الزيتون كذلك، تجب في الزيتون لأنه يدخر ويكتال. قول الخامس: أن الزكاة لا تجب إلا في أربعة أصناف فقط، وهي المذكورة في هذا الحديث. نعم. الأصناف
الأصناف التي تؤخذ منها لا تؤخذ الزكاة إلا من أصناف أربعة بينها هذا الحديث عن أبي بردة عن أبي موسى ومعاذ أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر
دينهم
يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربع الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
هذا الحديث رواه الحاكم والبيهقي وهو حديث صحيح كما في السلسلة الصحيحة. هذا الحديث قصر وحصر زكاة الحبوب أو الزروع والثمار في أربعة أصناف. هي إيش؟ الحنطة. إيش هي الحنطة؟ البر القمح. ثانيا الشعير. ثالثا التمر. رابعا الزبيب. وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى ومعاذا إلى اليمن ليعلم الناس أمر دينهم، وكان يعلم عليه الصلاة والسلام أن اليمن فيها غير هذه الأربعة. اليمن فيها غير الأربعة ولا لا؟ فيها الكلى والعشب والحشيش الذي تأكله الأنعام، وفيه الفواكه. فلم يقل لهم خذوا الزكاة من غير هذه الأربعة. فهذا القول هو الراجح، وقد ذهب إلى هذا القول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة، وذهب إلى ذلك الحسن البصري والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان الثوري وأبي عبيد القاسم بن سلام وابن زنجويه، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد. هذا القول هو الراجح في هذه المسألة، وهو قول مريح. قد يقول قائل: يا شيخ، كيف في ناس يزرعون العشب؟ العشب هذا عشب الأنعام، يحصل على ملايين. بعض الناس عنده مزرعة بساتين للتفاح وبساتين للإجاص كمثرى إلى آخره. كيف هذا ما تجب عليه الزكاة؟ نقول: تجب على ماذا؟ على مالها، تجب على المال. فهذا نفس الشيء. لو قلنا بهذا نقول: طيب، رجل عنده أحواض أسماك، أحواض إيش؟ أسماك، وعنده دواجن، مزارع دجاج فيها آلاف الدجاج، كمان نقول عليه الزكاة؟ القضية ليست قضية استنباطات. إذا جاء النص خلاص. إذن عندنا هنا الزكاة تجب في هذه الأربعة في عينها. أما التفاح والمشمش وهذه الأمور، هذه تجب في مالها، إذا باعها يزكي هذا المال أو يزكي من هذا المال. واضح؟ ما انتهينا لسه شوي. طيب، إذن هذا الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة، لكن ليس كل محصول تجب فيه الزكاة، بل لا بد من النصاب. إيش هو النصاب؟ نعم،
النصاب يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب المذكور في هذا الحديث.
نعم.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس دوج صدقة من الإبل.
دوج يعني جماعة من الإبل. أيوة.
وليس فيما دون خمس أواق صدقة. وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. المقدار واجب.
طيب، صدر شو.